الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها أنا ذا ألتقي بكم في هذا اليوم على غير العادة التي أكون معكم فيها، نيابة أو إنابة عن أخي فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى، الذي توجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، ثم المشاركة بدعوة كريمة في غسل الكعبة المشرفة، وقد تم ذلك في صباح هذا اليوم، وهذه نعمة نشكر الله تبارك وتعالى عليها، ولا أملك إلا أن أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إخواني الكرام، إن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل إلي من أسئلة منكم أو استفسارات، وأسأل الله التوفيق والسداد، ولعلي أبدأ الآن ببعض الأسئلة حتى يعلم إخواني من المشاهدين والمشاهدات أننا هنا نعتني بما يأتي إلى هذه القناة من أسئلة عبر ما يعرف بالرسائل القصيرة، إلى جانب ما يخرج من إخواننا على الهواء مباشرة ويقومون بالإجابة على الأسئلة المختلفة. سائل يقول: عقد على زوجته، عقد عقدا على امرأة ولم يدخل بها، فهل يحل له مثلا أن يخرج معها أو يقبلها؟ نعم نعم، جائز، هذا يجوز. طب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخي بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. طيب أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أخي.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
أشهد الله، أشهد الله، أشهد الله، إني أحبكم يا فضيلة الشيخ، والله والله أنتم الذين تنقلون من الظلمات إلى النور، أنتم العلماء الذين تنقلون من الظلمات إلى النور، والله بدعو لكم في ظلمات الليل،
جزاك
في
الله
ظلمات
خير.
الليل أن يمكنكم في الأرض حتى تفعلوا ما يرضي الله، وأن يرجيكم من النار، أنت وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد الزغبي وجميع العلماء المسلمين الذين يخافون علينا والذين يخافون علينا. أرجو من الله الذي لا يعلم مكان إلا هو أن يثبتكم في الأرض حتى تفعلوا ما يرضي الله. يا أخي والله والله إني أحبكم في الله، كنت وحيدا صرت أنت أهلي، كنت وحيدا صرت أنت أهلي.
جزاك الله خير، شكر الله لك. طيب اختنا ام عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الدكتور؟
الله يسلمك.
عندي لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي احنا اشترينا قطعه ارض سكنيه من سنه فاتت.
نعم.
اشتريناها ب 36,000، ودلوقتي هي بتتباع ب 35,000، وزوجي عليها ديون حوالي 15,000، فعليها زكاه مال قد ايه؟
حاضر.
ممكن اسمع عن طريق التلفزيون؟
ان شاء الله تابعي معي وتسمعي الجواب.
جزاك الله
الف خير يا فضيله
الدكتور. ربنا يبارك.
اختنا ام فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ.
اهلا وسهلا، تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اوجه سؤال بالنسبه لامامه المراه في الصلاه؟
نعم.
الله يبارك فيك يا شيخ. بعد الانتهاء من امامه النساء، هل هي ينطبق عليها ايضا لما تقابل النساء، يعني هي الالتفات للنساء موجهه لهم؟ يعني
هل ايه فصلي القول، ما سمعت كلامك. هل ايه
الشيخ الصوت غير واضح؟ طيب هذا هو السؤال، الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم.
الصوت، لو اعيد السؤال ثاني لو سمحت.
طيب بالنسبه للمرأة لما تؤم النساء في الصلاه؟
نعم.
يعني احنا نعرفه انه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاه الامام يواجه الرجال.
نعم نعم.
هل للمرأة ينطبق عليها نفس الشيء؟
حاضر حاضر،
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا اتصل، السلام عليكم.
وعليكم
أخ محمود من السعودية.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا مرحبا.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله ذي أحبتني في جزاك الله خير.
عندي سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
هل يأثم من ترك الزواج وإن علم أنه كان سيظلم من سيتزوجه؟
سيخدم؟
هل يأثم من ترك الزواج إن علم أنه سيظلم الزوجة؟
طيب حاضر.
شكرا بارك الله فيكم.
أخونا عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الدكتور أني أحبك في الله.
أحبك الله ذي أحبتني جزاك الله خير.
لي سؤال كنت اتصلت بحضرتك قبل كده بس ما كانش معرفتش أفصله كويس يعني.
تفضل.
كنت من أنا متجوز من حوالي 9 سنين.
نعم.
كان حصل شجار بيني وبين زوجتي في أول سنة زواج. وكان شجار كبير جدا فهي كانت عايزة تترك البيت يعني فقلت لها تبقي طالق لو خطيت برجلك عتبة الباب.
نعم.
ففتحت الباب وعدت رجلها.
نعم.
بعد 8 سنوات اللي هو يعني من حوالي اسبوعين كده كان حصل امور هي زوجتي غيورة جدا وشكاكة بدرجة كبيرة جدا.
نعم.
فسألتني عن امور فقلت لها انها لم تحدث يعني فايه كنت احلف بالطلاق. فقلت لها علي الطلاق منك انها لم تحدث. هذه اول مرة بعد اول يومين قلت لحضرتك. كويس. مرة يومان وكنت قد عشرتها.
نعم.
فسألتني عن امر اخر فحدث ما حدث قبل ذلك. وتكرر نفس الموضوع برضو بعدها بيومين تاني يعني انا حلفت 4 مرات من ضمنهم مرتين في جلسة واحدة. تمام.
نعم.
فحضرتك كنت جاوبتني قبل كده وقلت لي كفارة اليمين.
نعم.
تمام. فانا بس ما كنتش عرفت اوضح لحضرتك ساعتها هم كم عددهم. هم 4 بعد. نعم. اول مرة اللي قلت حضرتك عليها اللي هي من 9 سنين دي.
نعم.
بعدها 4 مرات من ضمنهم مرتين في جلسة واحدة.
لا اريد ان اسألك معلش بارك الله فيك.
فضل.
في اول مرة.
نعم.
انت من خلال سياق الكلام.
نعم.
وطبعا السياق او سياق الحديث له اعتبار.
طبعا.
وله دلالات. انا افهم منه انك تقصد انها حقا تكون طالقا لو فعلت
اللي هي اول مره خالص.
مش كده
اول مره خالص.
اول مره. طيب خلاص.
كنت غضبان جدا وكنت
بقول
نعم. الاشياء وكده يعني.
طيب في المرات التاليه كنت تحلف ولا تريد الطلاق
خالص.
طيب.
اريد ان اسكتها عني يعني.
خلاص ان شاء الله سافصل لك القول باذن الله.
طيب لي معلش سؤال اخر.
نعم.
هل يجوز ان ناخذ الفتوى من شخص ازهري حليق؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا واني اريد ان ابلغ سلامي لجميع شيوخ قناه الرحمه وربنا يجزيكم خير يا رب. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ساجيب ان شاء الله تعالى على ما ورد الي من اسئله الان ونحن ايضا في انتظار ما يرد منكم. نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أريد الشيخ.
اتفضلي أنا أسمعك.
عندي كثير من الوساوس في العقيدة في بماذا تنصحني جزاك الله خيرا.
تريدي تقرأي كتاب في العقيدة؟
لا وساوس في العقيدة.
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا.
حاضر. طبعا إن شاء الله تعالى سأجيب على هذه الأسئلة الآن ولكن أمامي أيضا يعني سؤال أود أن أجيب عليه في الأسئلة التي ترد إلى القناة. تريد تلبس النقاب تسأل هل يشترط موافقة زوجي؟ الحقيقة هذه المسألة تبحث أيضا مع الزوج ويقتنع بها ولا بد أن يعلم بأن هذا أمر له أصل في الشريعة الإسلامية سواء اختلف العلماء أو الفقهاء فيه على أنه فرض أم على أنه فضل ومستحب أو غير ذلك وعلى كونه مستحب أو فضل فأيضا الفضائل والمستحبات لها موقع ومكان في شريعة الإسلام. الشاهد مسألة يجب أن تبحث مع الزوجة حتى لا تكون أو لا يتسبب ذلك في لون من ألوان الشجار أو الخلاف أو القطاع أو الانقطاع بين الرجل وبين امرأته. طيب أختنا أم عبد الله وهي طبعا بحاجة إلى أن تسمع سؤالي جوابي عن سؤالها الآن. أقول لها بالنسبة للأرض السكنية التي اشتريتموها قبل 2 سنين بسعر ثم غلى سعرها وبعتوها الآن بسعر أعلى وتقولين بأن عليكم ديون أو شيء من هذا القبيل، هل عليها زكاة أو ماذا؟ فأقول لك وبالله التوفيق، الأرض هذه ينظر فيها، إن اشتريتموها لتكون عندكم وضمن مثلا المال الذي تملكونه، لأن هذه الأرض تعد مالا لأنها تقوم بمال، ولا تريدون بيعها فهذا له حكم، ولكن يظهر أنكم أردتم البيع فعليكم، وقد بعتم بالفعل، ولكن الذي أقول إذا كان من سنتين، إن نويتم البيع من سنتين فكان الواجب أن تقوم في نهاية السنة الأولى حتى ولو لم تبع ويخرج عليها زكاة. الآن أما وقد بعتموها فأخرجوا 2.5% ضرورة لأداء حق الله عز وجل في هذا المال، وهو واجب عليكم أن تفعلوه للفقراء والمساكين. الزكاة حق للفقراء والمساكين، يعني الإنسان لو عنده مثلا كهذه الحالة أرض ب35,000 أو ب50,000 أو ب100,000 جنيه مال حتى عنده، أو باع، لأن هذا يعد أو يدخل تحت ما يعرف بعروض التجارة، فعنده مثلا 100,000 وبحاجة، 100,000 بحاجة أنه يدفع 150 وليس 100، نقول له إن كانت لديك وهي زائدة على النصاب كما هو معلوم وكانت باقية عندك لمدة عام كامل فعليك أن تخرج منها الزكاة ومقدارها 2.5%. لا تقول أني بحاجة، أني كذا، هذا حق الله تبارك وتعالى أوجبه الله عليك للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة التوبة، ولا بد من إخراجه، والله تبارك وتعالى سيوسع عليك ويفتح عليك ويقضي حاجتك إذا قمت بأداء ما افترض رب العالمين سبحانه وتعالى عليك. اختنا أم فهد تسأل: المرأة لو صلت إماما بالنساء هل تفعل كما يفعل الرجل وتعطي وجهها للنساء بعد الانتهاء من الصلاة؟ نعم، لأن هذا الحكم من الأحكام العامة الشاملة للرجال والشاملة للنساء، ولم يرد في السنة ما يتعلق بأن يكون لهذا الحكم شيء خاص بالرجال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى من صلاته بالتسليمتين قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتوجه إلى المصلين صلوات الله وسلامه عليه. فكل إمام قام بذلك من الرجال أو النساء فعل فعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الإمام الذي يقتدى به. أخونا محمود من السعودية يسأل: هل يأثم من ترك الزواج؟ حقيقة مسألة الزواج من عدمه اختلفت فيها أنظار الفقهاء باعتبار الحالة التي عليها الإنسان، ولكن بداءة أقول: الزواج من سنن الفطرة، الزواج من الإسلام، الزواج حث الإسلام عليه ورغب فيه، ومن الأمور التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج وإلى أهمية الزواج وإلى ضرورة الزواج أنه يحقق ما شاءه وأراده رب العالمين سبحانه من بقاء النوع الإنساني، من بقاء البشرية، إلى أن يعني يرث رب العالمين سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. ومع هذا فالفقهاء نظروا في هذه المسألة فقالوا بأن الزواج قد تدور أحكامه على حال الشخص، فالإنسان إذا كان قادرا وبحاجة إلى الزواج ويخشى على نفسه الفتنة فالزواج في حقه متعين ويأثم بتركه. لماذا؟ لأن الظروف تهيأت له وتحقق فيه ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا تحقق فيه فيجب عليه. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم عبد الله.
لو سمحت يا شيخ، كان ليه يعني جارتي بس كانت بتستفسر مني سؤال يعني، فأنا ما عرفتش أجيب، فأنا قلت ما أسأل حضرتك.
تفضلي.
فهي حضرتك يعني بالنسبة لزوجها هي عارفة اللي هو ليه علاقات برا يعني، بس علاقات بس كلام يعني، وهي واجهته كتير يعني قبل كده، فهو بيقول لها اه بس يعني ويرجع تاني وهكذا يعني. فهي دلوقتي معاه بقالها 15 سنة وبعدين مخلفين 4 أولاد.
نعم.
فهي دلوقتي بقى متضايقة من يعني بقالهم كده على الحال ده.
نعم.
فهل هي تقعد صبرة يعني وكده هوت، بس هي نفسيا بتبقى متضايقة.
نعم.
هل هي تقعد صبرة ولا تسيبه وهو ياخد الولاد يربيهم كده ولا ايه اللي
طيب حال؟ طيب حال.
شكرا.
الاخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
ايوه.
فضل يا اخ محمود.
بقول لحضرتك لو سمحت.
تفضل.
انا يعني كان في مشكله تمام، وحضرتك انا حلفت طلاق.
نعم.
قلت يعني قلت عليها طلاق يوم ما احط ايدي في ايدك هكسرها لك.
نعم. طيب
تمام. ف يعني وبعد كده طبعا يعني قابلني هو وسلمت عليه.
اه انت لما قلت ذلك كنت ماذا تريد؟
فالوضع ايه حضرتك؟
انت عندما قلت له علي الطلاق لو وضعت يدي في يدك ساكسرها، كنت تريد لو فعل طلاق زوجتك ولا ماذا تعني؟
لا لا، هو مجرد حلفان يعني، كان وقت انفعال وحلفان يمين يعني.
طيب على كل حال انا سأفصل القول في هذا وانتبه معي، واقول ايضا لاخواني المشاهدين أن يتابعوا معي ما سأقوله في هذه القضية، لأنها ليست مسألة سهلة أو هينة هكذا كما يظن البعض. أختنا أم محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
لو سمحت سؤال يا عم الشيخ.
تفضلي.
دلوقتي أنا فطرت، كنت تعبانة وفطرت 5 أيام في رمضان.
نعم.
فدلوقتي عايزات تحتضن ومش قادره اصوم.
نعم.
فايه راي حضرتك؟
حاضر.
وبعدين في كمان سؤال ثاني يا عم الشيخ.
اتفضلي.
دلوقتي انا كنت نادر ان انا لو قضيت المشوار ده هصوم يوم.
نعم.
لله.
نعم.
وايد المشوار فده ادفع له فدوه برضه ولا صومه؟
طيب حاضر. طيب حاضر. اخ خليل موريتانيا السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
اهلا مرحبا.
عندي سؤال، كنت في احدى القنوات كنت اشاهد مقابلة مع رئيس الازهر.
نعم.
وسئل عن مذهب التشيع كان يمكن التعبد به، واجاب انه يمكن التعبد به.
التعبد بإيه؟
وهناك من يعرفون هذا المذهب والعياذ بالله مذهب بعيد من الدين.
التعبد بأي مذهب؟
نرجو من سيادتكم ان تعلقوا على
التعبد بأي مذهب بارك الله فيك.
ها؟
التعبد بأي مذهب؟
نعم.
بأي مذهب؟
مذهب التشيع. التشيع.
طيب حاضر حاضر حاضر. تسمع ان شاء الله. دكتور ام عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش فاضل الدكتور، بقول لحضرتك الارض احنا اشتريناها فهي خسرت مش كسبت.
اه
خسرت، فاحنا علينا ديون، احنا بعناها لقصد ان احنا علينا ديون.
نعم.
فمعلش يعني بقول لحضرتك بعناها، هي شاريينها ب 36 فاتباعت ب 35، فعلينا حوالي من ديون 15,000.
الله يبارك فيك.
نخرج بقى عن المبلغ كله؟
لا لا، بد ان تخرجي على المبلغ اللي انت بعت بيه الارض 2.5%
على 35,000.
اه
الله.
ربنا يعوضكم خير ان شاء الله.
الله
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
اياكم ان شاء الله. اختنا ام محمد من قطر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا مرحبا.
فضيله الشيخ، احنا في بنك في مصر بيقولوا عاملين وثيقه تامين على الحياه بنظام التكافل الاجتماعي.
اه.
وعاملين ومصورين فتوى بامكانيه الموضوع ده، بس انا عايز استفسر من حضرتك. هي بنحط مبلغ معين وبندفع اقساط.
نعم.
وبنحط مجموعة من المستفيدين في حالة حوادث أو في حالة الوفاة. المستفيدين دول بيتم دفع 50,000 جنيه لكل واحد منهم. نعم. حتى لو احنا ما كملناش المبلغ ده في الدفع يعني.
نعم. طيب حاضر.
فعايز رأي حضرتك. طيب هم مصورين فتوى من الشيخ نصر فريد واصل بإمكانية الموضوع ده، بس أنا عايز رأي حضرتك.
طيب حاضر.
شكرا، جزاكم الله خيرا.
طيب. من؟ أبو فندود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ.
مرحبا.
والله يا فضيلة الشيخ، نحن نريد حلا قاطع وحكم قاطع لهذه العادة التي ظهرت في المجتمع الآن، وهي الطلاق.
وهي إيه؟
الطلاق.
الطلاق.
لقد استهتر الناس كثيرا بهذا الطلاق يا شيخ.
نعم.
فنحن نريد حكم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءه رجل فأفتاه في الطلاق.
طيب حاضر.
لقد استهتر يعني الناس كلها دلوقتي استهزأت بهذا الحكم.
نعم. حاضر.
جزاك الله خير يا خمس
سنين. وإياك، شكر الله لك. أختنا مناصر من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل الشيخ لو سمحت.
اتفضلي، أنا أسمعك معاكي، اتفضلي.
أنا بدي أسأل، اللهم صل على النبي
صلى الله عليه وسلم.
أنا بشتغل وبيجيني رزقة من برا. وجوزي قاعد عاطل ما بيشتغلش، فهل يجوز لي ان انا جوزي يخطبني ان انا اديله المصاري غصب عني ولا لا؟
تنفقي منها على البيت؟
نعم.
تنفقي انت على البيت؟ انت اللي تصرفين على البيت كده؟
نعم.
انت اللي تصرفين على البيت؟
انا بشتغل في البيت.
نعم.
انا بشتغل في البيت.
نعم.
وبتجيني رزق من شغلي.
نعم.
جوزي عاطل قاعد في البيت ما بيشتغلش.
نعم.
فهل يجوز لي ان انا اديله المصاري غصب عني، يعني هو يخطبني ياخد من المصاري غصب عني ولا بمزاجي انا؟
طيب حاضر.
لو حبيت اعين لبناتي اي شيء.
حاضر.
لازم كل المصاري اديه اياها.
حاضر. طيب أعود إلى ما كنت بصدده، وعلى كل حال أقول باختصار لأخي محمود، الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والإنسان قادر على الزواج وبحاجة إليه، يأثم إن ترك الزواج، ومن تركه لعدم القدرة عليه أو لعدم الحاجة عليه أو لأنه يعني به علة لا يحتاج إليه، فهذا يعني في الحقيقة لا شيء عليه في مثل هذه الحالة، والله تبارك وتعالى أعلم. أخونا عبد الله اللي ذكر بأنه متزوج من 9 سنين وحصل شجار في أول سنة زواج، وقال لزوجتي أنت طالق، وأنا قلت له أنا أفهم من خلال كلامك أنك تريد الطلاق. قال نعم. كده تحسب طلقة. تابع معي بارك الله فيك. الآن تحسب هذا طلاق معلق يقع بشرطه كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. حقيقة الحلف بعد ذلك بالطلاق أمر اختلف فيه العلماء، فبعض أهل العلم يرى أن المرأة تطلق بمجرد أن يقول أو أن يحلف الرجل بالطلاق، وذهب بعض أهل العلم وهو ما عليه الفتوى ونقول به، والمسألة خطيرة جدا أيضا وليست سهلة، أن يرجع في هذا إلى النية. وأنا أود أن أحذر إخواني، لأنه هو قد ينوي الطلاق ولكنه عندما يتحدث يقول لا أريده، وبالتالي قد تعيش زوجه معه على غير طريق صحيح، ويعيش معها في الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإنسان يحرج على نفسه عندما يفعل ذلك، يعني يضيق على نفسه. الطلاق ليس يمينا حتى تحلف به أيها المخلوق، أيها الإنسان، الطلاق ليس يمينا. الحلف بالطلاق لا يجوز، لا يجوز الحلف لا بالطلاق ولا بغيره، فلا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، كما في حديث عمر في صحيح البخاري وغيره: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مسألة دقيقة، ويعرض الإنسان فيها نفسه لخطر عظيم. ولذلك يعني أحسن أخي أبو فندود جزاه الله خير عندما قال إحنا نريد نقطع هذه الظاهرة المنتشرة الآن، ونود حكما قاطعا فيها، ويشير إلى أننا علينا أن نأخذ بما أجمع عليه الصحابة في الطلاق الثلاث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عمر بن الخطاب استشار رضي الله عنه، استشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أن يمضي الثلاثة أو أن يمضي الثلاثة ثلاثا، ووافقه الصحابة على ذلك فصار إجماعا. غير أننا نقول بأن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نرجع إليه، وإن كان من عمل بهذا القول عند الحاجة إلى مثله في مثل هذا الزمان فهو مصيب إن شاء الله تبارك وتعالى. إنه يجب أيضا فعلا، وأنا أنادي إذن من هذا المكان على المحاكم الشرعية وغيرها أن تشدد في هذه المسألة وهذا الأمر، لأن الأمر زاد عن حده تماما. كان الناس يتلاعبون بألفاظ لا يعرفون معناها، وربما يقول أنا لا أقصد ما أقول أو كنت غضبان، لأنه سمع أنه لا طلاق في إغلاق، وهذا حديث صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناه أن الإنسان إذا انغلقت عليه منافذ الفكر بحيث لا يدري ما يقول فلا يؤبه بقوله وكلامه من طلاق أو غيره. إنما اللي يقول والله أنا كنت غضبان وقلت زوجتي أنت طالق، أنت تدري ما تقول، ولا يقع الطلاق إلا وأنت غضبان بلا شك. فلا يمكن لإنسان أن يكون مستريح البال هادئا مطمئن الضمير ويعيش مع زوجه حياة كريمة سعيدة فاضلة ثم يقول لها أنت طالق، هذا لا يكون ولا يتصور أن يكون. فالطلاق لا يكون إلا نتيجة غضب يقع من الإنسان، يقع من العبد. ولذلك أقول بأن مجرد الغضب الذي هو سائد بين الناس ولا يخرجك عن حد الاعتدال، إن قلت لزوجك أنت طالق فيه فهي طالق. كذلك احذر أيها المسلم أيها المؤمن، واستمع إلى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرجل لا يقال لزوجته علي الطلاق تفعلي ولم تفعل، أو علي الطلاق لتخرجي وقد خرجت، أن هذا يقع ويصبح طلاقا. وإن قلت بأننا نرجع ونسأل من فعل ذلك، نسأله عن النية، إن كان مريدا للطلاق فالزوجة طالق، وإن لم يكن مريدا نقول هذا ينقلب إلى كفارة إلى يمين فكفر عنه كفارة يمين، وإن كان لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى كما ذكرت. الشاهد يا أخ عبد الله بارك الله فيك، في المرة الأولى التي قلت فيها إن لزوجك عندما حصل بينكما شجار لو خرجت من الباب فأنت طالق، ثم خرجت وتجاوزت ثم عادت وأنت مريد للطلاق في مثل هذه الحالة فتحسب عليك طلقة. أما الأيمانات الثلاث التي ذكرتها بعد، والعهدة عليك وهي أمانة في عنقك، وأنت قلت بأنني لا أريد الطلاق، أقول أولا حرام عليك أن تحلف بالطلاق، إذن لا يجوز ذلك. لا يجوز للعبد أن يحلف بغير الله. في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد كفر وأشرك. ولا شك أن الكفر هنا والشرك كفر أصغر لا يخرج العبد من الإسلام، ولكنه كفر كما يقول العلماء كفر عملي، كفر أصغر ولكنه كفر، أطلق عليه اسم ذلك لعظم شأنه وشدة المنكر الواقع فيه. فاحذر أن تحلف بالطلاق، هذا أولا. ثانيا، لماذا كما ذكرت أنت تدخل نفسك في مسألة خلافية بين أهل الفقه؟ الأمر الثالث المترتب على هذه الأيمانات بارك الله فيك أن تكفر عنها كفارة يمين. طبعا كفارة اليمين على الترتيب كما هو مذكور في القرآن الكريم، قد لا يتيسر ما جاء فيها في الأمر الأول لو عتق الرقبة، فلننتقل إلى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فهذا هو المتعين أولا، تطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل أنت. إن عجزت ولم تستطع فلتصم ثلاثة أيام. أيضا أخونا عبد الله يسأل سؤال، يقول هل يجوز أخذ الفتوى من شخص أزهري حليق؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا الشخص الأزهري رجل إن كان من أهل العلم والفضل يعني درس وتعلم، فهو إمام وعالم، تأخذ منه الأحكام الشرعية وتتعلم على يديه، وكونه يحلق لحيته وهذا أمر يتعلق به بدينه مع ربه سبحانه، يعني هو إن فعل ذلك مخالفا للهدي النبوي فهذا أمر هو سيسأل عنه بين يدي الله. وهل كل عالم تعلم علما تلبس به وعمل بكل ما تعلمه الإنسان؟ هذا بعيد أيضا، يعني هذا يعني كثير منا يعرف الأشياء ويقع في كثير أيضا من المخالفات. فإن كان هذا الذي درس في الأزهر الشريف تعلم العلوم الشرعية ودرسها وأتقنها ومن أهل الفتوى وهو سليم في معتقده، لا يعني ينضوي أو لا يعني يتمذهب بمذهب بعيد عن المذاهب المعلومة كمذهب الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو المذاهب الأخرى المعتبرة اللي هي مذاهب تدور في فلك أهل السنة والجماعة، إذا كان عالما بذلك فخذ منه الفتوى وتعلم منه ولا علاقة بشأنه هو. كونه مخالف هذا أمر يرجع إليه هو وسيسأل عنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا اللي سألت قالت بأن عندها وساوس في العقيدة وتسأل نصيحة أو تطلب نصيحة وتقول ماذا أفعل؟ أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، هذا أولا. كن الشيطان يوسوس وتنتهي كل ما يفعله من أمور على مجرد الوسوسة فحسب، هذه نعمة من الله عز وجل. ولكن هناك مسألة بقى لابد أن يتنبه لها من يأتي إليه الشيطان ويوسوس له، ألا وهو الواجب علي وعليك أن ننقطع عن هذه الوساوس، ننقطع عنها تماما، لا نستمر فيها مع الشيطان. دليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه يقول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول له: من خلق ربك؟ قال: فإذا وصل إلى ذلك فليستعذ بالله وليتفل عن يساره ثلاثا ولينتهي. إذا وصلت أو وصل الشيطان بك إلى أن يسألك أسئلة تخرج عن طريق الحق والصواب فعليك أن تطرده ليخنس، عليك أن تستعيذ بالله منه وأن تتفل على يسارك ثلاث مرات، والتفل إخراج ريق من الفم أقل من البصاق، وهو أمارة وعلامة على أنك يعني لا تتابع هذا الشيطان وعلى أنه ذليل حقير يستحق منك أن تدفل عليه وتستعيذ بالله أيضا من شره، ثم بعد ذلك تنقطع عن الوساوس تنتهي عنها فلا تستمر فيها ولا تواصل نفسك الاستجابة لما يوسوس الشيطان به. فنصيحتي للسائلة بارك الله فيها أن تنقطع عن هذه الوساوس، وإذا جاءت هذه الوساوس حتى في مسائل الاعتقاد فعليها استعيذ بالله الشيطان الرجيم وأن تدفل عن يسارها ولا تستمر مع الشيطان في وسوسته، ولتعلم أن هذا من الإيمان، أنها مؤمنة، أنها صادقة، لأنها لم تستمر مع هذا الشيطان. كن الشيطان ينتهي أمره عند مجرد الوسوسة فحسب ويطرد فهي علامة إيجابية وليست بسلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سئل عن ذلك قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم قال: أو قد وجدتموه، أنت وجدتم ذلك فاعلموه بأنهم قد وجدوه، يعني يأتي الشيطان ويوسوس لهم في أمور. يتصور الإنسان لو أنه فحما محترقا أحب إليه من أن يسمع ما يوسوس به الشيطان إليه. في بعض روايات صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك صريح الإيمان، ولكن على المسلم أن ينتهي، عليه ألا يستمر مع هذه الوساوس الشيطانية، عليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى. طب معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخ سعيد.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيكم بارك.
معلش أنا كنت اتصلت بحضرتك السبت اللي فات.
نعم.
لم يتفهم الإجابة يا أخينا اللي الله يخاف.
تفضل.
كنت قد سمعت على إني أتيت زوجتي وهي حائض.
طلقتها ولا أتيتها؟
لا أتيتها وهي حائض.
نعم.
ولكني عندما أتيتها كانت طاهرة وكانت طهر تماما، ولكني أثناء الجماع وبعد أن قضيت حاجتي تصورت أنها حائض.
تصورت إزاي يعني؟
أتتها الدورة وفي أثناء جماعنا. فصمت ثلاثة أيام.
نعم.
وانت وكنت سمعت من حضرتك يعني ان انت قلت لي تصدق بدينار.
نعم.
ف فهذا سؤال، فأرجوك والله إني 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 بخبيخ من هذا الوقت.
يا أخي بارك الله فيك، يعني أنا أريد منك أنت أن تقطع هذه المسألة بنفسك.
والله يعني
أنت تقول أولا أنت تتناقض في القول، تقول أتيتها وهي حائض ولكنها كانت طاهرة تماما.
لا كانت طاهرة تماما يا شيخ، وعندما يعني أتيتها كانت طاهرة تماما.
خلاص الأمر على ما أنت عليه بارك الله فيك، هي طاهرة ولا يعني تنظر إلى غير ذلك.
لا كانت طاهرة يا شيخ تماما عندما أتيتها،
خلاص
ولكن بعد قضينا
حياتي. يا أخي خلاص بارك الله فيك، أنت أتيتها في طهر فلا يعني تعيد السؤال في ذلك. أخونا علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الشيخ محمد معايا؟
لا اتفضل اسأل الله يكرمك.
طب حضرتك بالله عليك تدعي لي معاك ان ربنا يثبتنا ويهدينا، بس الله يرضى عنا.
حاضر.
حاضر بالله عليك يا
نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وياك لكل خير.
اللهم امين يا رب.
الله يتقبل منا ومنك ويجعلك من سعداء الدنيا والاخره.
بالله عليك تدعي لي في كل وقت يا شيخ، الله يرضى عنا.
نسأل الله يتولانا واياك.
ماشي اللهم امين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخونا عبد الرحيم من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
تفضل.
الله خير.
أهلا مرحبا.
السؤال الأول.
تفضل.
ما واجب علماء المسلمين نحو الأزمات التي حلت بالعالم الإسلامي والنكبات التي حلت بالعالم الإسلامي؟ السؤال الثاني، يريد من فضيلتكم بارك الله فيكم كلمة حول أهمية تحكيم الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة.
نعم.
والتحذير من القوانين الوضعية.
طيب.
السؤال الثالث، أعمل توجيه نصيحة لطلبة العلم وأهل العلم الموجودين في مناطق يكثر فيها بدع وشرك وخرافات.
نعم.
وحثهم على القيام بما أوجب الله عليهم من الدعوة والنصح والإرشاد والتحذير من البدع والشركيات والتعلق بالقبور التي تضر في الدنيا والآخرة.
حاضر.
السؤال الأخير، أعمل تذكير الناس بفريضة الزكاة. وأخيرا أمل أيضا أن تحث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وتقوى الله والاستعداد للآخرة وتذكير المسلمين جميعا بذلك، وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مرحبا.
مرحبا شيخ، حبك في الله.
أحبك الله حتى الله، بارك الله فيك.
بعد إذنك يا شيخ، عندي لحضرتك سؤال، بس أرجو أن أنت تجاوبنا عليك الحلقة دي لأهميته.
طيب إن شاء الله.
في واحدة أرضعت فتاة، قالت أنا رضعتها مرتين، وقالت أنا رضعتها ثلاثة، وقالت أنا رضعتها أربعة، بعد كده قالت أنا ما رضعتهاش خالص، واحد عن مصحف بكده. بعد كده رجعت ثاني قالت أنا رضعتها مرتين، وأبوها راح دار الفتوى وقعد عندنا، قالوا إنها تحلل الزواج ما دام هي رضعتها مرتين بس على كلامها آخر مرة، هي دلوقتي مش في كلام، وأبوها محتار، والبنت العروسة من كتر ما هم غاضبين عليها وافقت على العريس وقالت خلاص انا عايزاها اخدها، بس هي اساسا من جواها مجبور عليه ومش موافقينه.
حاضر ان شاء الله. حاضر. اخونا ابو احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ عايز اسال سؤال والله شيخ.
تفضل بارك الله فيك.
دلوقتي انا مطلق مراتي 3 مرات.
نعم.
في الوقت انا اول مره قلت لها رحمه تطلق بالثلاثه.
طيب.
لا ورجعتها اول مره.
لو سمحت كلمني من خلال سماعه التليفون وخفض صوت التلفزيون. اسمعني من خلال التليفون وخفض التلفزيون.
ماشي حضرتك، وصلت التلفزيون خالص يا شيخ.
عشان راجع الصوت الله يكرمك.
ماشي شكرا يا شيخ. طيب. دلوقتي طلقتها اول مره قلت لها رحمه تطلق بالثلاثه.
طيب.
فاول مره دي ردتها. تاني مرة كنت أنا هنا في السعودية قلت لها لو كلمتك تاني هتبقى بنت طالق. وثالث مرة دلوقتي، ثالث مرة برضه كنا في السعودية وقلت لها أنت طالق بالثلاثة في التليفون. دلوقتي أنا مش لاقي حل يعني شيخ.
والله لا، الحل عندك بقى، أنت هناك في السعودية اسأل أحد القضاة هناك، اذهب الله يبارك فيك واجلس معه وتكلم معه.
سألت هنا فقال لك اسأل عندكم في مصر.
اسأل عندنا في مصر الآن. في عندك طلقتين صريحتين، الأولى والثالثة. نعم. الأولى والثالثة، الثانية بقى قلت لها إيه؟
الثالثة ديت ما كانش، الثالثة دي كانت تهديد.
مفيش حاجة اسمها تهديد. قول الرجل لزوجه أنت طالق. مهددا أو لاعبا أو مازحا أو ضاحكا أو جادا تطلق بها المرأة. طلاق ليس. ولسه اللي كان يعني أخونا أبو فندوج جزاه الله خيرا كان بيتكلم ويقول والله يكلموا الناس في القضية اللي هم تساهلوا فيها. فيش حاجة اسمها، ما فيش رجل يقول لزوجي أنت طالق ويقول أنا مهدد. من قال لزوجي أنت طالق فهي طالق.
ايوه
واضح ولا
يعني لا كده ما لهاش رجع يا شيخ.
قل لي المساله الامر الثاني ماذا قلت لها في الطلقه الثانيه؟
الطلقه الثانيه الطلقه الثانيه قلت لها لو مروح لو كلمتك انا بعد كده في التليفون
يعني انت يعني واعي وعاقل ما تقول يعني اذا معناه لو كلمتك انك لا تريدها زوجه يعني انت تريد الطلاق بهذا؟
لا ما ردش.
ازاي يعني ما كيف لا ما تريد الطلاق يعني. اسمعني
انا كنت
كيف لا
متعصب كان عندي تعصب
كيف لا تريد الطلاق وانت تريد لا وانت تقول لا لن اكلمك يعني لن تكلمها انها ليست زوجه لك. على كل حال اذا اتيت الى مصر راجع دار الافتاء وانت الان طالما انك في السعوديه فارجع الى دار الافتاء واسالهم في هذه القضيه. اختنا ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
يا شيخ.
اتفضلي.
ليا جاره بنتها اتخطبت قعدت سنه ونص والخطيب يلوع فيهم ويكذب وكده يعني فهو مقدم لها ذهب ب5000 فهم قالوا له لو ما خد يعني ما كنتش جد وكده مش هتاخد حاجه فهي بتقول هل من حقنا لان هو
المساله دي
وعود وما بيعملش حاجه
دي وانت معي على الهواء مباشره هذه حقوق تتعلق باكثر من طرف فاجلسوا الى احد من اهل العلم في عندكم واستمعوا معا وتوصلوا الى حل يعني به ياخذ هذا الخاطب ماله ولكنه ايضا يعني يعوض هذه الفتاه عن هذه المده بامر يرتضيه ويرتضيه الجميع ايضا بشيء من المال او يتنازل عن هذا الذهب لها او غير ذلك. هذه المساله تحتاج الى جلسه عائليه فيها رجل كبير يفقه ويفهم ويعرف ويحكم بين الاطراف. طيب اختنا ام عبد الله الحقيقه قالت كلام انا لا احب مثل هذا الكلام ان ينشر على الهواء. يعني هي تقول لي جاره ولا صديقه زوجها له علاقه بكلام بيكلم غير زوجته لها 15 سنه معاه وعندها 4 اولاد تصبر ولا تعمل. هذه امور في الحقيقه ان وقع الزوج في خطا فلا يفضى على الملأ وانما ينصح توجه اليه النصيحه. ونحن لا ندري هذا يصلي وقائم بامر الدين ام لا، قد يكون هو عنده مرض من هذا الجانب ولكنه عنده جوانب حسنه اخرى فيقوم او يعني يدعى له ان يهديه الله تبارك وتعالى. وقد يكون عند هذه الزوجه لون من الوان التقصير او الانصراف عن الزوج بحيث دفعته الى ان يكلم غيرها وهي قالت هو فقط مجرد انه يتكلم. فانا ارى والله اعلم هذه مساله تعالج وأيضا تحتاج إلى صبر من المرأة في العلاج والتوجيه وهي أيضا تنظر في الوسائل والأسباب التي تدفع زوجها إلى أن يكون تمام الارتباط معها لا ينصرف هنا أو هناك. والصبر في هذه الحالة إن كان الرجل مستقيما مصليا لرب العالمين سبحانه وتعالى فالصبر في هذا أولى ويوجه ويؤمر بالمعروف وينصح من أهل الخير والفضل أو يسلط عليه رجل من الأتقياء اللي يجره إلى المسجد ويعني يربطه بالقرآن وبذكر رب العالمين ويخوفه من عذاب الله وعقاب الله وغير ذلك. طيب أختنا أم محمود تقول بأنها أفطرت 5 أيام في رمضان لأنها كانت مريضة أو تعبانة حسب عبارتها وهي الآن لا تستطيع الصيام وتسأل ماذا أفعل. نقول لها عند العجز عن الصيام يعني لو فطر الإنسان في رمضان وعجز عن القضاء بالصيام فلينتقل إلى الأمر الواسع في الشريعة المباح فيها أيضا ألا وهو إطعام مسكين عن كل يوم. فعليك أن تطعمي 5 مساكين عن 5 أيام التي قد أفطرتين فيها. تطعمي 5 مساكين من أوسط ما تأكلين أنت، هذا هو المتعين في حقك الآن طالما أنك عجزت عن القضاء. أيضا تقول بأنها نظرت إن ذهبت مشوار وقد ذهبت ستصوم يوم وبالتالي أيضا هي عجزت عن الصيام لأنها ما استطاعت أن تصوم الأيام أو أن تقضي الأيام التي عليها في رمضان. دائما يا إخواني أنبه إلى أن النذر هذا النذر لا خير فيه، الإنسان لا يشق على نفسه به وهو نذر. بعض العلماء قال بأنه مكروه كراهة التحريم مش مكروه فقط، ومع هذا فجمهور العلماء على وجوب الوفاء به رغم أنه مكروه جمهور العلماء على وجوب الوفاء به. ولذلك أنا أقول هنا في هذه الحالة يجب عليها الوفاء. طب هي عجزت عن الوفاء ولا تستطيع الصيام، فلتنتقل إلى إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين. أخونا خليل من موريتانيا جزاه الله خيرا يسأل يقول يعني هل يمكن للإنسان أن يتعبد بمذهب التشيع؟ حقيقة بارك الله فيكم أيها الكرام، التشيع يعني ما في كما يقول البعض والله مذاهب معتدلة، هو على كل حال أخف المذاهب فيه مخالف للحق، أخف المذاهب فيه مخالف للحق ولما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. بالنسبة للمذهب العقدي هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ولا يعبد عبد ربه إلا بصحيح إلا بما جاء في الكتاب وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. هذا هو المنهج الذي يجب أن تكون الأمة كلها عليه. التشيع فرق الناس أحزابا وشيعا وغير ذلك، أصبحت الأمة تدين بأقوال ومعتقدات فيها من الغلو ما فيها إلى يوم الناس هذا. هل يعني يليق بمسلم أن يطعن على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر هذا عند هؤلاء من الدين بل يتقرب به إلى رب العالمين؟ يعني أسب أبا بكر وعمر وأقول بأني أتقرب إلى الله بذلك وهم خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن المسألة العقدية عند التشيع معروف. طب لو جاء واحد قال التعبد، احنا اقصد التعبد الفقهي المذهبي اللي هو ما يعرف بفقه العبادات، اقول نحن عندنا الائمة المشهورين المتبوعين الذين استضاءوا بنور سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واخذوا منهجه. الحقيقة في مذهب او فقه زيدي اخف شوية من فقه الرافضة او الفقه الجعفري كما يسمى، ولكن حال المذاهب المتبوعة اليوم المعروفة هي المذاهب اللي تدور في فلك أهل السنة والجماعة. ولماذا نخرج عن الحق إلى هذا الباطل الذي عليه هؤلاء الناس؟ يعني ما الدافع لذلك؟ هل يعني ضاقت مذاهب الأمة الإسلامية الموجودة المعتبرة ضاقت بالمسلمين حتى نذهب إلى هذا الفقه الذي أصحابه دانوا لله بعقائد؟ أنا أعتقد بأن كل مسلم غيور على دينه يعلم أنهم على باطل وأنهم على ضلال وأنهم على انحراف. ماذا أقول في معتقداتهم؟ ده يعدون الإمامة ركن من أركان الدين، بل أعظم أركان الإيمان. والإمامة ليست من أركان الإيمان، هي من الدين. الإمامة هي من الدين ولكنها ليست من أركان الإيمان ولا تعدوها ركنا من أركان الإيمان. قوم ذهبوا إلى أن أئمتهم معصومون من الصغائر والكبائر وأنهم يعلمون علم الغيب ما كان وما سيكون وغير ذلك من أمور منكرة. فلا بد يا إخواني أن احنا نعرف الحق ونتمسك به. لماذا نذهب إلى هذا الفقه ونترك أئمتنا الكرام الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، غير هؤلاء الأئمة المعتبرين رحمهم الله تبارك وتعالى؟ يعني كان حتى يعني أتباع لهؤلاء الأئمة علماء ك يعني أبي يوسف من الحنفية، كمحمد بن القاسم من المالكية، كأبي ثور وغير هؤلاء من أئمة المذاهب المعتبرة من مذاهب الشافعي والحنبلي وغير هؤلاء. الحمد لله رب العالمين، وكتب هؤلاء الأئمة الأعلام موجودة ومتوافرة بين أيدينا، وهي التي يعني تعلمها الناس من القدم حتى بدت ونبتت نابتة في هذه العصور المتأخرة تدعو إلى التعبد بمثل هذا المذهب الباطل. ده إن لم يكن فيه باطل من الجوانب الفقهية فيكفي ما عندهم من باطل في مسائل اعتقادية تدفعنا ألا نرفع لهم راية وألا نذكر لهم اسما وألا يكونوا عندنا من المعتبرين. وكل مسلم كما ذكرت أئمتنا علماء الأزهر الشريف يعرفون ذلك ويعلمونه، وكم كتبت رسائل علمية وخرجت وآخرها رسالة طبعت من في نوقشت في كلية الدعوة الإسلامية بإشراف أحد أساتذتها وخارجة من جامعة الأزهر الشريف وفيها بيان فساد معتقد هؤلاء الناس. هذا هو الحق الذي ندين رب العالمين سبحانه وتعالى به. اختنا أم محمد من قطر بتسأل عن التأمين على الحياة في بعض البنوك التي ذكرتها. الحقيقة الكلام ده ليس كلامي. المجامع الفقهية التي اجتمع فيها كبار أئمة المسلمين على مستوى العالم، المجامع الفقهية دي جمعت كبار أئمة المسلمين، علماء الدنيا في العالم الإسلامي كانوا يجتمعون بين الحين والآخر، كانت تعرض عليهم المسائل هذه ويتحدثون فيها. ليس كلامي كما ذكرت. المجامع الفقهية التي عرضت عليها هذه المسائل ومنها التأمين على الحياة لم يقل أحد بجوازه. احنا خايفين من ايه؟ انا سأقرأ الآن آية لكل مسلم وكلنا نؤمن وندين الله عز وجل بما في كتاب الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انا اقول لنفسي واقول مثلا لإخواني حتى الموجودين والمستمعين الآن، كم من الناس لم يكن عندهم مال فأعطاهم الله تبارك وتعالى ومن عليهم، كم من أناس تركوا أولادا صغارا وكانوا فقراء فتربى هؤلاء الأولاد على أحسن ما يكون وعملوا في أفضل الوظائف وتقلدوا مناصب عالية وأصبحوا من الأثرياء الأغنياء. فهذه مسائل يتركها العبد لربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولا يعني المسألة العامة عندنا لا أحد يموت من الجوع، وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه رزقها. طيب معانا الأخ علاء وأعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
يا مرحبا.
الله يخليك يا شيخ. بالله عليك، عندنا في مسجد رجل يعتبر من شيوخ الأزهر، يعني رجل عالم.
نعم.
وحضرتك لازما بيقول لك لازما بعد ما تخلص الأذان تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا سألت الشيخ مسعد أنور وقال لي دي كده بدعة.
طيب.
إنما هو ما يقولش في الميكروفون. إنما هو يقول الجزء الأخير بتاع التحيات بعد ما يخلص الأذان.
طيب.
فهو أنا قلت له النهاردة فبيقول لي هو الصحيح بخاري في الصحيح الرسول قال عليه الصلاة والسلام قال لك من سمع الأذان فيقول مثلي ثم يصلوا عليه. فبالله عليك تجاوبني.
حاضر حاضر حاضر. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
والله يا شيخ بدي أقصر على الحديث خيره من تذكره.
الصوت بيقطع يا إخواني، السامع كويس. خيركم ايه؟
من بشرة بأنثى.
خيركم من بشرة بأنثى. هذا ليس بحديث بارك الله فيك، هذا ليس حديث ولا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. أخونا عادل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ كنت بسأل، هو الإنسان اللي بيقرأ في المصحف ورد يومي لازم يتوضأ عند كل قراءة؟ ولو الوضوء اتنقط وهو بيقرأ لازم يقوم يتوضأ تاني؟
حاضر.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أخونا محمد من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أبو محمد.
الشيخ لدي سؤال إذا ممكن.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخت من الزوجة؟ زكاة المال مثلا الموسم مثلا زكاة الحنطة عندما يأتي حصاده ونقصده نوزعه زكاة، هل يجوز إعطاء الأخت من الزوجة؟
حاضر. طيب.
والسؤال الثاني، هل يجوز تصوير الخطب أثناء صلاة الجمعة، تصويرها بجهاز الموبايل يوم حاجة. الجمعة المصلي هل يستطيع أن يصور أو يسجل صوت الخطيب؟
طيب حاضر. حاضر. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ.
مرحبا.
معلش بس أسأل حضرتك سؤال وريت تجاوبني على التليفون عشان ما عنديش تلفزيون.
طيب تفضل.
أنا أخطأت خطأ شديد جدا وما كانش قصدي والله.
نعم.
كنت بسأل، كنت يعني أنا كنت عايز أعرف حكم اللي يطلق زوجته وهو غضبان. فاتصلت بشيخ بس بدل ما أسأله وقعت في خطأ، يعني أنا كذبت عليه بس أنا بسأله يعني. قلت له أنا اتخانقت مع زوجتي وقلت لها أنت إيه كذا، فهل وقع الطلاق؟ قال لي وقع. بس في الحقيقة أنا ما عملتش كده وما قلتش لزوجتي أي لفظ للطلاق، فهل كده الطلاق وقع؟
أنت قلت إيه يعني؟ ما أنا ما أعرفش، أنت ماذا قلت؟
أنا بسأل الشيخ. أنا بسأل الشيخ وبقول له يعني أنا ما قلتش لزوجتي حاجة. أنا ما قلتش لزوجتي أي حاجة.
أنت من باب الخبر يعني تخبر الشيخ بأمر غير حقيقي.
قلت له أنا قلت لمراتي أنت كذا وأنا غضبان، فقال لي الطلاق وقع، قال لي وقع الطلاق.
ليس لا 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 لا.
بس أنا ما قلتلهاش حاجة.
خلاص لا طلاق، لا طلاق، لكن أنت في هذا كاذب يعني بس.
بارك الله فيك.
أم وليد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا عندي بنتي في نهائي كلية الفنون التطبيقية.
نعم.
وبعدين هي عندهم مادة اسمها طبيعة صامتة، فبيرسموا يعني بيرسموا أشخاص يعني واحدة تقعد كده ويروحوا رسمينها بني آدمة يعني. وبعدين هي بنت الحمد لله متفوقة وكده، فهي في آخر سنة دلوقتي، صاحبتها بيدوها صور فوتوغرافية صغيرة اللي هي زي البطاقات الشخصية والحاجات دي، فهي بترسمها، هي بترسمها بإيدها، فبتطلع مثلا ايه الصورة كبيرة 30 × 20 سنتي، ما بتاخدش اي مقابل ولا فلوس ولا اي حاجة خالص منهم، بتديها لهم كهدية.
سؤالك ايه بقى؟
بعدين انا فهمتها قلت لها يا بنتي يعني على ما يعني على ما افهم ان ده حرام.
صح. هلا
يا دكتور، يعني مطولين اكثر الناس ايه عذابا يوم القيامة، الكلام ده صح يا دكتور؟
صحيح. نعم صحيح. نعم صحيح. لا يجوز للإنسان أن يرسم شيئا فيه
يعني ما خلاش تدل صحبتها ما ترسمش صور بإيديها.
لا 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 تصور شيئا بيديها،
هي بترسمه وبتطلع صورة طبق الأصل.
لا 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 تفعل، لا تفعل.
شكرا جزاك الله كل خير.
إياك إن شاء الله، بارك الله فيك. أختنا شيماء السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، ليا أخت هي التزمت الحمد لله، لكن في مشكلة على جوزها، يعني إن هو جوزها مش ملتزم خصوصا في صلاة الفجر، يرفض ان هو يصلي صلاة الفجر في المسجد. فهي مش عارفة تعمل معاه، هي كلمته كتير لكن هو سبحان الله يعني وحاولت تفهمه ان الالتزام ده شيء جميل جدا.
بيصلي يعني هو عموما ولا ما بيصليش خالص؟
لا حضرتك، هو بيصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد الا صلاة الفجر. نعم. وبعد اذن حضرتك، هو الحمد لله وشكرنا احمد ربنا ونشكر فضله ان هو رزقه شويه قليل.
نعم.
فهي بتقول له يعني ان ده ممكن يكون من عدم صلاه الفجر او من عدم حاجات كتير قوي، وهي عايزه يعني هي بتحاول انها تساعده لكن هو مش راضي. فارجوك يا شيخ تدلني يعني تدل على اي طريقه ان انا اقدر ان انا اقول لها يعني تحاول ان هي تقدر ان هي تهديه يعني.
الله يبارك فيكي، تتحدث معه بالمعروف وتسوق عليه بعضا من اهل الخير والفضل.
أيوة.
الذين يرتبطون به ويرتبط بهم ويقولون له نود ان احنا نراك في الفجر معنا، سنتصل عليك بالهاتف لتستيقظ. أيوة. عندنا عمل ضروري، ولو يعني يبحثون عن شيء بعد الفجر طالما ان رزقه كما ذكرت محدود.
أيوة.
يوفرون له عملا بعد الفجر.
بس هي بعد اذن فضيلتك
اسمعين، الله يبارك فيك. انا فهمت كلامك خلاص، يعني انا فهمت ما عندك، ولكن هو ينصح ويؤمر بالمعروف، وعلى كل حال هو لون من ألوان التقصير، طالما أنه يصلي بقية الأوقات في المسجد ما بقي إلا الفجر، يمكن إن شاء الله تعالى يدفع إلى صلاة الفجر من خلال الترغيب في ذلك. في بعض الرسائل الصغيرة فيها بعض الأحاديث الواردة والمرغبة والحاثة على ضرورة صلاة الفجر وعلى عظيم أجرها عند رب العالمين. أخونا صابر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت بترجع صوت السلام الشيخ.
نعم.
دلوقتي انا عندي محل دخان. مصدر رزقي الوحيد يعني هو المصدر الوحيد اللي انا بستلزم منه.
نعم.
يعني ادي 4 سنين أو 5 سنين بشتغل الشغلانه دي، ما عملتش منها حاجه، حتى الفلوس اللي انا بجمعها يعني مش عارف ما بيقولوش.
لازم تحصل اي مشكله الوالده في المرض اي حد في المرض بيروح الفلاش ما بيقعدوش.
نعم
مش عارف اعمل ايه انا دلوقتي. انا اللي بعمل ده حرام.
طيب تسمع الجواب.
مصدر رزقي الوحيد.
تسمع الجواب. حاضر حاضر. اختنا ام سيف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت فضيلتك يعني عايز اسال سؤال. هو جوزي كان عايز يعمل اضحيه لابني وقال يعني هيعمل بعدها لبنت وبعدها للعيد. هل ده ممكن نجمع الاضحيات كلها مثلا في حاجه اكبر
بدل يعني اضحيه ولا عقيقه؟ اضحيه ولا عقيقه؟
هو عايز يعمل لابني عقيقه والاضحيه بتاعت العيد. فقال يا ترى ممكن نجمع كل ده سوا ولا ما ينفعش؟
طيب حاضر.
نجمعهم مثلا في حاجه واحده يعني مثلا حاجه كبيره.
تسمعين الجواب. حاضر
ان شاء الله. شكرا فضلك.
حاجه صفاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بفضيلتك يا شيخ عبد الله. ربنا يبارك لنا فيك وفي كل يا رب علماءنا بتوع قناة الرحمة.
تفضلي
يا فضيلتي الشيخ. أنا عندي اللي حضرتك سؤال. دلوقتي لو في واحدة ما عندهاش عائل وبعدين عندها فلوس حطها في البنك، هل من أرباحها تصرف وتتعايش منهم ولا تطلع الأرباح اللي هي الزكاة واللي هي الزكاة اللي على المال أو تصرف من الفلوس هتخلص؟ يعني وهي ما عندهاش حد يشغلها لها أو ما عندهاش عائد. في إيه رأي حضرتك في كده؟
طيب حاضر. تسمعين
الله يبارك فيك.
طيب تكلمت مع أختنا أم محمد من قطر عن مسألة التأمين على الحياة، وقلت بأن المجامع الفقهية المتخصصة بيّنت الحكم الواضح والصريح في هذا، وأنتم يعني من خلال هذه الشاشة المباركة تستمعون إلى أيضا أحد المتخصصين في علم الاقتصاد، وهو أخونا فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، وهو من أئمة هذا الشأن ومن الذين حضروا وشاركوا في بعض هذه المجامع وكثيرا ما يتحدث عنها وينقل لنا ويكتب أيضا ما أقرته هذه المجامع، ومنها أن التأمين على الحياة ليس بمشروع. أختنا مناصر من الأردن ذكرتنا بتعمل في البيت وزوجها عاطل عن العمل. الشاهد يعني هي بتأخذ مال نتيجة الأعمال وزوجها يريد أن يأخذ من هذا المال بالقوة. أقول المال الذي تكتسبه المرأة هذا حقها، هذا حقها، ولكن هنا جانب. هي إن كانت تعمل في بيتها فحسن وأمر مطلوب، إن كانت تعمل في غير بيتها فيجب أن يكون بأمر زوجها. وبالتالي لو طلب منها شيئا من المال تعوضه عن يعني تركها لبيته في أثناء حتى وجوده، فقد يكون هذا أيضا من الأمور التي تؤلف بينهم وتجمع بينهم. ولكن المال الذي تأخذه المرأة مقابل عملها، مقابل العمل الذي تقوم به، فهذا أمر لها هي، ولكن العمل ده يجب أن يوافق عليه الزوج. أخونا الحقيقة عبد الرحيم من السعودية أثار قضايا متعددة طلب الحديث عنها، وكلها قضايا مهمة وجميلة وجليلة، ولا شك أن الكلام فيها يحتاج إلى وقت طويل. ولا شك أيضا، ومما أود أن ألفت النظر إليه، أننا من خلال هذه القناة يعني نوجه توجيهات مختلفة، يعني كل منا يتكلم في مجال ويتحدث عن أمور حتى تكتمل الصورة بصورة عامة، الصورة الإسلامية، ويكون الدين قائم من خلال الكتاب والسنة بين جمهور الأمة. ولكني سأتعرض لما ذكره وأذكر حول كل موضوع كلمة تليق بهذا المقام إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. أول أمر أثاره جزاه الله خيرا يقول: ما واجب علماء المسلمين نحو الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم الإسلامي؟ الحقيقة هو أثار شجوني في مسألة أود أيضا أن يعني أفصح عما في نفسي عنها. هذه المسألة إيه؟ هي أنني إن صح التعبير أرى يعني قلة إحساس بمصير الأمة الإسلامية من أبناء الأمة الإسلامية. يعني صار الواجب عنده بعض الناس عندهم لون من ألوان التبلد كده، أو عدم الشعور بالمسؤولية، أو ما يجب أن يكون عليه تجاه دينه. حقا تمر بالأمة الإسلامية أزمات ونكبات، تحل بالعالم الإسلامي ما يحل، وده بسبب برضو بعض الذنوب والأثام والمعاصي وغير ذلك من الأمور. النهاردة المسلمين قد يعني يساء إليهم في أماكن مختلفة ومتعددة، لنا إخوان في فلسطين وغير ذلك، يجري عليهم ما يجري. فلابد أن المسلم يشعر بأخيه المسلم، لابد علماء الأمة أن يجتمعوا لمثل هذه القضايا وأن يصدروا البيانات اللازمة وفق منهجية علمية صحيحة. لا نحتاج إلى يعني رايات ترفع ولا مظاهرات تخرج ولا أبواق هنا وهناك تسب في هذا وتطعن في ذاك، لا، نحن نريد منهجية علمية، نعرف الأدواء، نعرف الأمراض، ونشخص لها الداء من خلال العلماء الربانيين. وعلى الأمة أن تلتف حول علمائها وأن تستفيد منهم، خاصة في مثل النكبات التي تقع بالأمة الإسلامية. حقا يا أخي عبد الرحيم جزاك الله خير، إن الأمة بحاجة إلى أن احنا نبعث فيها الروح من جديد حتى تشعر هذه الأمة بمكانتها اللائقة بها. نحن واجب علينا أن نسعى لتكون هذه الأمة هي أمة السيادة، هي أمة الريادة، هي الأمة التي يعني تقود العالم أجمع إلى بر الأمان. والله إن الحكم الإسلامي على مدار التاريخ كان يرتضيه اليهود والنصارى وغير هؤلاء من الكافرين. لماذا؟ لأنه هو الحكم القائم على العدل، قائم على الحق، لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الكلمة الثانية التي طلبها جزاه الله خيرا قال كلمة حول تطبيق الشريعة، أيضا ده أمر يثير الشجون في المسلم. وأنا بداهة ومن خلال هذا المنبر الإعلامي أطالب نفسي وأطالب كل مسلم ومسلمة أن يلتزم الواحد منا بما يصل إليه من علم في الكتاب أو صحيح السنة. حقيقة مسألة تطبيق الشريعة قد تكون شماعة عند البعض، هو لا يطبق في ذاتي ونفسي، بس إذا تكلم يقول والله الدولة ما فعلت، الحكومة قصرت. يا أخي بارك الله فيك، أنت طبق على نفسك شريعة الإسلام، ما وصلك من معلومات، ما وصلك من دين من عند رب العالمين سبحانه تتمكن من القيام به فعليك أن تقوم به. ثم بعد ذلك ما يجب على القيادات والمسؤولين في الدولة، نحن نطالب الجميع بتطبيق الشريعة، وإن قصروا فليتحملوا وزر ذلك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الحكم بالعدل، إن إقامة دين الله في الأرض أمر لا شك مطلوب، والله عز وجل ما أنزل كتابه ولا بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليظهر هذا الدين وليكون هذا الدين وليطبق هذا الدين. وهذا أمر يعني لا شك أن كل من يعرف ربه ومولاه ويحب ربه ومولاه يرغب في ذلك، ويعني يتمنى أن تكون شريعة الإسلام هي الحاكمة في كل زمان وفتح في كل أرض أو فوق كل أرض، يجب أن تكون شريعة الله تبارك وتعالى حاكمة. ولكن أيضا أنا ألفت النظر إلي وإليك أيها المشاهد الكريم، إذا سمعت الله يأمر بأمر فالزم، ينهى عن شيء فانتهي عنه، لا تفعل أنت وتخرج على الشريعة ثم بعد ذلك تقول والله هؤلاء قصروا وفرطوا وما فعلوا وما أقاموا وما حملونا. يا أخي كم تأتينا من أسئلة بارك الله فيكم في قضايا الميراث وهي نصوص شرعية واضحة صريحة في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنصبة معلومة، ومع هذا قد يخالفها بعض الناس. أليس في هذا عدم تطبيق للشريعة؟ فلنحن عموما نجتمع وننهض معا على أن نطبق هذه الشريعة فيما نستطيع، ونطالب المسؤولين في كل موقع أن يتقوا رب العالمين سبحانه وتعالى وأن تكون شريعة الله حاكمة. كلمة لطلبة العلم جزاها الله خير أيضا أوجهها إليهم ليحذروا من البدع والمنكرات والمعاصي وألوان الشركيات التي تقع في هذه الأمة من نداء غير الله ودعاء غير الله والطواف حول الأضرحة والقبور وسؤالهم وغير ذلك. والله يا إخواني أنا أطالب نفسي وإخواني أن نجتهد في الدعوة إلى الله على منهاج النبوة، وأقول من هذا المكان كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فهو اليوم ليس بدين. نحن عقائدنا عباداتنا، أحكامنا، أعمالنا، أخلاقنا، سياستنا، نعرضها على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه الصدر الأول. فما كان عليه الصدر الأول ندعو إليه ونحث عليه ونطالب الأمة بأن تلتزمه وتسير عليه، وما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة الكرام فنحن من أبعد الناس عنه، وعلى طلاب العلم أن يقوموا بهذا الواجب. ولكني أنصح الجميع، أنصح الجميع بما جاء في القرآن الكريم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال رب العالمين في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم مشيدا به، مبينا فضلا كان عليه صلى الله عليه وسلم، خلقا كريما تخلق به: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهؤلاء الدعاة يجب أن يعلموا الناس الحق برفق ولين، وأن لا يجرؤوهم على علماء الأمة ولا على حكام المسلمين في بلادهم بأن يدعوهم للخروج عليهم أو فعل لون من ألوان التفجيرات التي يمكن أن تقع هنا وهناك أو غير ذلك من الإفساد في الأرض. كل هذا لا يجوز، إنما الدعوة تكون بحكمة، والإنسان عندما تكون عنده حمية وغيرة هذا أمر محمود، ولكن هذه الغيرة وهذه الحمية يجب أن تكون مضبوطة بقواعد الشرع، مضبوطة بقواعد الشرع. أيضا يطالبنا في كلمته الرابعة أن نذكر الناس بالزكاة. الحقيقة كما يعني قال متخصصون حتى في الاقتصاد، ونحن يعني لا نحتاج أن نقول ناس قوم أو قوم متخصصون في الاقتصاد وقالوا، لأن عندنا القرآن والسنة أيضا. قال هؤلاء المتخصصون: لو أخرج المسلمون زكاة أموالهم ما بقي بينهم فقير. تكفي هذه الكلمة. طب أختنا أم أسماء من تونس، السلام عليكم.
السلام.
الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل شيخ؟
تفضلي.
يا شيخ.
نعم.
ألو.
تفضلي أنا أسمعك تكلمي.
ألو.
تفضلي تكلمي أسمعك. أخونا هادي من أسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عبد الله.
تفضل.
والله عندي كم سؤال يا شيخ عبد الله أقولهم.
تفضل بسرعة.
عندنا يعني أنا دلوقتي بعد الله سبحانه وتعالى على كتاب الله والسنة، ما أعرفش أي حاجة عن عملية من على مالك أو بس على حنيف ولا ده ولا ده.
نعم.
كيف أعرف يعني هذا يعني أنا على ده ولا ده؟
حاضر.
أنا على الكتاب والسنة.
طيب.
ثاني حاجة، السؤال الثاني يعني.
نعم.
إن أنا أعمل ليلا في العمل بتاع بنتك من قبل المغرب لغاية 11 بالليل، فكده بيضيع علي القيام بتاع الليل في رمضان وبتاع، فهل يجوز انقطاع العمل ولا أعمل إيه بالضبط؟
طيب حاضر. طيب أختنا أم أسماء عادت إلينا مرة أخرى من تونس، تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا حامل شيخ في الشهر الأول.
نعم.
ولي ثلاثة بنات، اثنين صغريات وإحداهما ربيعة.
نعم.
حالة يا شيخ أمي ثلاثة شهور الأولى أغلبها في المستشفى. تتكون لي نوع من فموضة في البول، اضطر الى الوقوف اكثر وقت في المستشفى يا شيخ.
نعم.
وحالة الصحية تتدهور كثيرا، وابنتي صغيرتين، وكذلك عندي عملية استئصال لنوع من الثدي تحت الابط، فبقيت اخيرا 4 سنوات لانه لا يجب ان اكون مرضعة ولا حامل حتى استأصله يا شيخ.
نعم.
وهو يزداد في الحجم ويقلقني كثيرا. ثم يا شيخ أنا زوجي يا شيخ أنا منتقبة، وزوجي لا يصلي ويسب الجلالة ودخله حرام، وعائلة غير مستقرة يا شيخ، هل لي العذر الشرعي في إظهار هذا الجنين أم لا؟
الله يبارك فيك. أنت أولا لابد أن ترجعي إلى طبيبة مسلمة لتعرضي عليها هذه الحالة الصحية، وهي التي يمكن أن تقرر من خلالها، ولسه الحمل كما ذكرتي في الشهر الأول، يعني ربما له أيام ولم يعني يمضي عليه فترة، فالطبيبة المسلمة هي التي تستطيع أن تقرر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الحقيقة يا إخواني، الزوج الذي يصلي لا يصلي ودخله حرام، فهذا مشكلة كبيرة. طيب معنا من مرة ثانية؟ تفضلي يا أخت سلمى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله قدركم في الدنيا والآخرة يا شيخ.
جزاكم الله خير.
يرون الله يا شيخ بالسداد.
اللهم آمين. لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوية. خفضي صوت التلفزيون.
حاضر.
تفضلي.
يا شيخ سؤالي، كيف نقارن بين النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر كصلاة النافلة؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ان في يوم الجمعه الساعه لا يوافق عبد المسلم يصلي ويدعو الله شيء اللي استجيب له.
نعم نعم.
وجزاكم الله خيرا. السلام صالح دعائك.
الله يبارك فيك. اختنا ام زياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
كان عندي سؤالين يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون شراب في القدم؟ ويعني وانا بصلي بلبس طرحة مش خمار، فبيجوز ده؟ تاني سؤال، ان انا يعني جوزي، يعني انا حلفت ان على جوزي اني هتبقى مثلا عيشتنا حرام او المعاشر اللي بيننا حرام لو انه ادى لاي حد فلوس من غير ما يقول لي. يعني انا ما عنديش مانع ان هو يدي لاي حد لاخواته لاي حد لا. من قرايبه او لاي حد محتاج، بس يبقى قايل لي عشان لا. نبقى عارفه معاه او مشاركه العيشه معاه. يعني كالمبدا ده، مش لمبدا ان انا مش عايزاه يدي. ثالث سؤال، ان احنا مثلا لو عندنا فلوس في البنك يعني عليها مثلا فرضا 50,000، نطلع عليها قد ايه مثلا زكاه؟
طيب حاضر،
شكرا.
أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ. والنبي يا فضيلة الشيخ، سؤال عندي حضرتك. أنا كان عندي أخويا، كان في بيني وبين أختي سوء تفاهم، وبين أختي سوء تفاهم، وحلفت عليه قدام زوجتي إن أنا علي الطلاق بيت ثلاثة بالمحرمات، تحرم زي أم أختي، ما أنت رايح فرح بين ابن أختي دون. فجي هو قال لي لا انا مش هروح وكده، وبعد كده راح.
انتم تهاونتم يا اخي واكثرتم يعني هذه المسائل. انا ارجوك تذهب الى دار الافتاء. اذهب الى دار الافتاء ولا تعد مثل ذلك، بارك الله فيك.
نعم،
اذهب واسال في دار الافتاء.
طب السؤال الثاني. السؤال الثاني فضلت الشيخ، انا كنت عندي محل وكان في ناس كانت مامن حاطط عندهم واصلين امانه لغايه ما خلص اسد مبلغ كذا 10,000 جنيه. جيت بعد كده راحوا واخدين الواصلين دول الامانه وراحوا مدينهم لاصحابهم، فانا ندرت ندر وقلت ندر عليا لو خدت في الواصلين الامانه دول براءه انا هجيب عجل واوزعه لاهل الله. فهل ده اصبح فرض لازم؟ والحمد لله خدت براءه. هل ده اصبح فرض عليا لازم اجيب العجل وافرقه؟
اي نعم، يجب على هذا النذر، يجب الوفاء به. هذا نذر مكروه، انت اللي وقعت نفسك فيه.
لازم يتساب، وما فرقتوش ايه العقاب؟
طيب معنا اتصال اخر. اخونا طارق من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا كاتب كتاب. انا كاتب كتابي لكن بدون دخول.
نعم.
بس اختلطت بخطيبتي. احنا بنسميها عنا بالاردن، انا من الاردن. تمام. الاردن انها خطيبة.
نعم.
لكن كاتبين كتاب شرعي.
ولكن
هل ممكن انه في حال الطلاق، هل كون طلاق بائن ام طلاق رجعي؟
يعني لو طلقتها قبل الدخول بها مش كده؟
قبل الدخول بها.
خلاص حاضر.
بس كان في خلوة.
إن خلوت بها خلوة شرعية فجميع المهر لها. المرأة قبل الدخول لها نصف المهر، ولكن الفقهاء يرون إن خلى بها خلوة شرعية ويعبرون عن ذلك بأن أغلق الباب أو أسدل السطور أو غير ذلك فلها المهر. وإن طلقها الرجل قبل الدخول لم يدخل بها فهذا طلاق بائن، لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. والله أعلم. طيب أنا معي لسه ما زلت مع أخي عبد الرحيم في كلماته يذكر الناس بالزكاة جزاه الله خيرا. أيضا الكلمة الأخيرة له هي حث للمؤمنات أن يعني يتقين رب العباد سبحانه وتعالى، وأن لا تخرج المرأة من بيتها إلا باللباس الشرعي، الحجاب الشرعي، ألا تتبرج، ألا تؤذي المؤمنين في طرقاتهم وغير ذلك، وألا تعرض نفسها أو غيرها للفتنة. الحقيقة يا إخواني هي كلمات جميلة تدفعني إلى أن أقول يجب أن يكون المجتمع المسلم جميعا مجتمع صالح، مجتمع يقوم بالحق والخير والعدل ويدعو إلى ذلك. أخونا عبد الرحمن الحقيقة هو يتكلم كلام والعهدة عليه وعلى المرأة التي تتحدث بذلك، ونصيحتي لهم في هذا ألا يتزوج هذا الرجل هذه البنت. يقول امرأة أرضعت فتاة مرتين وقالت ثلاث وقالت أربعة ومرة ثالثة ولا خمسة رجعت وقالت لا أنا لم أفعل، وبعدين العروس مجبرة على أن تتزوج. الحقيقة في واقع حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رجل تزوج امرأة ودخل بها وكان عنده أولاد، ثم أتت امرأة فأعلمتهم أنهم إخوة من الرضاع، فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه ويسأله في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بفراقها، فقال يعني الرجل يريد زوجه عنده أولاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف وقد قيل، كيف وقد قيل أنها أختك من الرضاع. هنا الكلام غير مضبوط، مرة اثنين مرة ثلاثة مرة أربع، فالإنسان عليه أن يحذر. هو جمهور الفقهاء على أن خمس رضعات، وبعضهم يقول بأن ثلاثة تحرم، ثلاث رضعات هذا في عند بعض الأئمة، وطالما أن المسألة فيها أخذ ورد واعتراف وإنكار فالحقيقة الإنسان لماذا يعني، والزوجة مجبرة العروس لا ترغب، فلماذا هذا الإكراه على الزواج؟ أرى في مثل هذه الحالة أن يترك ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. حقيقة أخونا علاء يقول بأن في رجل في المسجد عندهم عالم قال لازم بعد الأذان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حق ولكن ليس في الميكروفون. ليه؟ لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أنا وأنت نطبق ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله في الحديث يقول إيه؟ إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، يعني قال الله أكبر نكون مثل إيه ما يقول، بعد الانتهاء من الإذان نعمل إيه؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من، وهذا الكلام موجود في الإذاعة وفي التلفاز في بعض المواقع والأماكن والمواضع، عندما ينتهي الأذان عندما يعرض على الشاشة أو يسمع في المذياع تقول تصلي فعلا عبد السلام أهو، كيف الصلاة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الكلام تقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، كل واحد منا يقوله بعد ذلك. الأخ عادل يقول هل لابد من الوضوء عند قراءة القرآن؟ ولو انتقض الوضوء ماذا أفعل؟ لا يشترط لقراءة القرآن الوضوء، ولكن يستحب الطهارة، يستحب الطهارة، هذا إن كان يقرأ القرآن من حفظه. طب إن كان من غير حفظه جمهور الفقهاء على أنه يتوضأ. طيب عجز عن الوضوء أو أنه انتقض وضوء وفي سيارة وغير ذلك فهذا يعفى عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أبو محمد من العراق يسأل هل يجوز زكاة إخراج زكاة المال الأخت المتزوجة؟ نعم يجوز ذلك إن كانت بحاجة إلى هذا. تسجيل الخطبة للخطيب عبر جهاز النقال أو المحمول أو غير ذلك هذا أمر جائز بشرط أن يفعله الإنسان قبل أن يدخل الخطيب في خطبته، حتى لا يعني تحدث حركة من هذا الذي يفعل ذلك وقد نهي عن ذلك في الحديث من لعب بالحصى فقد لقى. فأنت الجهاز الذي معك تعده قبل الخطبة ثم بعد ذلك تسجل للفائدة والنفع ولا شيء في هذا. أخونا صابر من ليبيا يشكو حاله، وأنا يعني أقول له ولعله يسمعني الآن، كان الأمر كما ذكرت فتدارك أمرك، أنت تبيع الدخان وتقول مصدر رزق الوحيد من 5 سنين ولا يوجد عندي مال، المال اللي بيبيع يضيع، لأن هذا الفعل يعني ابحث عن عمل آخر مباح بارك الله فيك. لم يقف البيع والشراء على هذا الأمر، أقل الأقوال في الدخان مكروه، والكثير يقول بأنه حرام. طب لماذا تتاجر فيه إذن؟ أختنا أم سيف، بالنسبة للعقيقة نحن نلتزم فيها بما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بشاتين أقرنين أملحين ذبحهما بيديه، وسمى ربه سبحانه وتعالى وكبر صلوات الله وسلامه عليه، ضحى بكبشين، ضحى بكبشين. فإحنا أيضا نفعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز يا إخواني، أحد لا يأكل من هذا المال، والإنسان لا يعرف هل يعيش فترة حتى يستنفذ ماله ولا لا. ولو بحث الإنسان بصدق سيجد من إن شاء الله تعالى يعني ينمي له هذا المال بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا هادي من أسود جزاه الله خير، قل أنا أعبد الله على كتاب السنة، ولا أعرف أنا على مذهب مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا غيره. نقول له هذا هو المطلوب منك، ما هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم أخذوا من الكتاب والسنة، فأنت بتأخذ من حيث إيه؟ من حيث أخذوا. العامة يا إخواني يعبدون الله عز وجل على ما في الكتاب والسنة، دي مذاهب التمست حقا الحق من الكتاب والسنة، حصل بينهم بعض الخلافات الفقهية نتيجة مسائل يعرفها أهل العلم في ذلك، ولكن دي نقول دي المذاهب المعتبرة، والكلهم أخذوا من الكتاب والإيه أخذوا من الكتاب والسنة، فأنت على خير. هذا هو المطلوب منك، أن تعبد الله على الكتاب وأن تعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يقول بأنه يعمل في الليل عمل من قبل المغرب إلى الساعة 11 مساء، بيضيع عليه قيام الليل في رمضان، فيقول هل أقطع عملي؟ عملك بارك الله فيه، إن كان هذا يعني أكل عيشك من، وهذا أمر مطلوب أن الإنسان يسعى على حياته، يسعى على حياته، والليل الحمد لله عز وجل موجود. أنت عندما تنتهي من الساعة 11 صلي ما شئت من الليل، صلي من شئت من الليل، لا يشترط أن تصلي، هذه نافلة لا ليست بواجبة لكي تصليها في المسجد، ابقى في عملك وصلي ما استطعت أن تصلي بعد إيه بعد ذلك. الأخت سلمى بتسأل سؤال وجيه، تقول يعني كيف نوفق، يا قالت نقارن، كيف نوفق بين النهي الوارد عن بعد صلاة العصر وبين ما جاء في الحديث أن اللي يجلس بعد صلاة العصر للدعاء والصلاة أو أن هذا الوقت مستحب؟ أقول بأن ما جاء من هذا بعد الجمعة فما ورد فيه من روايات إن صحت في الصلاة فالمراد بها الدعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني إيه؟ يعني ادعو لهم، فالمراد بالصلاة الدعاء، وإذا لا يكون هناك إيه؟ تعارض في ذلك. أختنا أم زياد تقول الصلاة للمرأة بدون جورب هي على كل حال أو يعني أقدامها مكشوفة، أقول على كل حال لا يشترط أنها تلبس شراب كما ذكرت، ولكن عليها أن تغطي قدميها أو ظهور قدميها بالثياب التي تلبسها. وتقول أنا بلبس الطرحة لا ألبس الخمار، المهم لا يظهر منك سوى الوجه والكفين، بأي لباس تفعلين ذلك. سؤالها بعد كده، حلفت على زوجي المعاشرة بين حرام أن أعلمني بالمال ليخرجه، هل هذا ليس لك حق فيه وأنت لا تملكي أن تعلفي بحرام أو غيره؟ بارك الله فيك، وبعدين إن كان يفعل الخير لماذا يعلمك؟ وما الحاجة إلى مثل ذلك؟ اتركي هذه المسائل، إن أعلمك في بها ونعمت، وإن لم يعلمك لا تجيدي خلافا بينك وبين زوجك في هذا أبدا. هذه مسألة يعني عن صلاحية الزوج، وهذا هو مال الزوج، هو يطعمك بالمعروف ويأتي إليك بما تحتاجين إليه، فلا تكلفيه مثل هذا الأمر، هذه فيه مشقة كبيرة عليه، وهذا يؤدي إلى أمور تحمد عقباها، فلا تفعلي ذلك. آخر كلمة معي أقولها الآن، هي بتقول إحنا لو عندنا فلوس في البنك 50,000 نخرج عليها زكاة، نقول نعم، المال إذا يعني تجاوز النصاب، والنصاب اللي هو متوسط 85 جرام من الذهب، المال إن زاد على ذلك يعني نضرب عدد هذه الجرامات في سعر الذهب اليوم، المبلغ إذا زاد فيخرج عنه الزكاة. قيمة الزكاة 2.5%، وهي واجبة، ولكن الإنسان عليه ألا يضع ماله في مكان حرام، حتى لا يأكل من الايه من الحرام. إخواني الكرام، هذا ما سمح به يعني وقت اللقاء. إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها